الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه في وصف حجة الوداع، الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم وودع فيها الناس. ووصلنا في الحديث إلى قول جابر رضي الله عنه: ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. قبل ما أستمر بسرد الحديث أربطه بالأحداث السابقة بعون الله. ذكرنا سابقا إخوة الإسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة عرفة، أي الليلة اللي سبقت يوم عرفة، كان قد بات في منى، فصلى في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وانتظر حتى طلعت الشمس قليلا، ثم توجه عليه الصلاة والسلام عن الصحابة الكرام إلى نمرة. ونمرة مكان على حدود عرفة، ليس من عرفة لكن على حدودها. هناك نصبت خيمة للنبي عليه الصلاة والسلام جلس تحتها حتى دخل وقت الظهر. الآن نحن صرنا بيوم عرفة، دخلنا في يوم عرفة، فالنبي توجه في يوم عرفة من منى إلى نمرة، جلس تحت الخيمة عليه الصلاة والسلام وانتظر حتى دخل وقت الظهر. لما دخل وقت الظهر، ولا تنسوا أن هذا اليوم يوم عرفة كان يوم جمعة، دخل وقت الظهر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قام فخطب الناس، وخطبهم وهو راكب على ناقته القصواء. ما كان في مسجد، ما كان في منبر. المسجد اليوم المعروف بمسجد نمرة هو نفس المكان اللي خطب فيه النبي عليه الصلاة والسلام في نمرة، نفس المكان، لكن ما كان موجود المسجد. وجد في أول الدولة العباسية، في أول عهد الدولة العباسية وجد المسجد، مسجد نمرة. النبي خطب، كان راكبا على راحلته وناقته القصواء، خطب خطبة الوداع. لما انتهى من الخطبة أمر بلالا فأذن، أذن الأذان للصلاة، ثم أمره فأقام الصلاة، أقام الصلاة لصلاة الظهر، فصلاها عليه الصلاة والسلام بأصحابه ركعتين سرا. لما سلم أمر بلالا فأقام لصلاة العصر، فصلى صلاة العصر ركعتين سرا. فإذا جمع عليه الصلاة والسلام، جمع بين صلاة الظهر والعصر قصرا وسرا. وهذا إسا لم يدخل إلى عرفة عليه الصلاة والسلام، السلام يدخل إلى عرفة. وهنا نلفت النظر أن هذه الخطبة وهذه الصلاة ليست خطبة الجمعة ولا صلاة الجمعة، هذه خطبة يخطبها الإمام إلى اليوم في يوم عرفة قبل وقوف الناس في جبل عرفة، يخطبها الإمام حتى اليوم. والدليل إن من خطبة الجمعة، أن خطبة الجمعة هي خطبتان كما تعرفون، أما هذه الخطبة تسمى خطبة يوم عرفة، هي خطبة واحدة، من خطبتين، خطبة واحدة. وهذه الصلاة اللي صلاها ليست صلاة الجمعة، صلى ركعتين الظهر قصرا. لماذا؟ لأن صلاة الجمعة تكون جهرا، أما هذه الصلاة هي صلاة الظهر مقصورة. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجهر بها بالقراءة، ما جهر بها. وهذا اليوم، هذه السنة معمول بها إلى اليوم، الإمام يخطب ثم يؤذن المؤذن ثم يقيمون الصلاة، فيصلي الناس الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم يتوجهون إلى عرفة. هذه السنة. لكن الناس اليوم بسبب ضيق وازدحام المكان مثلهم أخذوا أماكنهم في عرفة ثم يتوجهون إلى نمرة فيصلون خلف الإمام ويسمعون الخطبة أو يسمعون الخطبة ثم يصلون ثم يأتون إلى خيامهم في عرفة. ثم ماذا جرى بعدها؟ يقول جابر: ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل ممر المشاة بين يديه، واستقبل القبلة. هنا النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما سلم من صلاة العصر رجع ركب على ناقته القصواء وتوجه بالسير والصحابة خلفه إلى الوقوف بعرفة. أين وقف؟ جابر يحدد أن وقف عليه الصلاة والسلام عند الصخرات. وين هذه الصخرات؟ هناك جبل في عرفة في شمال عرفة يسمى جبل الرحمة، ولكن هذه التسمية لم تكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عهد الصحابة. هذه تسمية متأخرة في الزمن. في زمن النبي شو كان يسمى هالجبل؟ كان يسمى جبل إلال. جبل إلال هكذا كان معروفا عند العرب، سموه جبل إلال. لكن المسلمين بعد فترة سموه جبل الرحمة، لأن الرحمة تتنزل على الناس في صعيد عرفة، سموه جبل الرحمة. المهم النبي توجه إلى هذا الجبل عند سفحه في صخرات حتى الآن موجودة، صخرات كبار، وقف عندها عليه الصلاة والسلام، ولكن لم يستقبل الجبل، إنما توجه إلى القبلة، توجه إلى القبلة وبقي راكبا عليه الصلاة والسلام على ناقته. في كثير من الناس بتلاقيهم يتعمدون صعود جبل الرحمة ويظنون أنه فيه أجر أكثر، وهذا خطأ. كل عرفة نفس الأجر. ما أحد يظن أن صعود الجبل فيه فضل ومزية في الشرع، وإلا لو كان ذلك كذلك لفعلها عليه الصلاة والسلام، كان طلع رأس الجبل. لكن بقي عليه الصلاة والسلام في سفح الجبل في أسفله، واتجه إلى القبلة، وكان حبل المشاة بين ذي، أي ممر الناس، طريق الناس المشاة كان قدامه. فالإنسان المهم يقف في جبل عرفات، سواء وقف حيث وقف النبي عليه السلام أو في مكان آخر من عرفة، كله مقبول، بس لا يعتقد أن رأس الجبل فيه مزية وفضل عن سائر الأماكن. في حديث رواه البخاري ومسلم يقول فيه عليه الصلاة والسلام: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف. يعني أنا وقفت هنا عند الصخرات بس عرفة كلها يجوز الوقوف فيها. يعني ما تتعمدوا تزدحموا على هذا المكان ظنوا في أجر أكثر، كل عرفة سواء في الأجر. وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف. طيب ثم ماذا؟ ماذا جرى بعدها؟ وصل النبي عند الصخرات وبقي على ناقته، ماذا جرى؟ يقول جابر: فلم يزل عليه الصلاة والسلام واقفا حتى غربت الشمس وذهبت السفرة قليلا حتى غاب القرص. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بقي من بعد الظهر إلى غروب الشمس واقفا في عرفة. والوقوف يا أخوة الإسلام المعنى الحضور، ما يعني تبقى واقفا. الوقوف منه ضروري، يسمى الوقوف في عرفة أي الحضور في جبل عرفة. النبي لم يقف عليه الصلاة والسلام، ماذا فعل؟ النبي بقي راكبا على ناقته القصواء حتى غربت الشمس، لم ينزل في خيمة. في نمرة قال له الصحابه اعملوا لي خيمة نزل تحتها في نمرة، أما في عرفة لم يذكر الرواة أنه بنوا له خيمة، إنما بقي راكبا على ناقته القصواء حتى غربت الشمس. لا منع الناس اليوم يستظلوا بالخيام من حر الشمس، ولا منع الناس يبقوا واقفين أو جالسين أو قاعدين على كراسي أو راكبين على رواحلهم، كله جائز، كله يسمى وقوفا بعرفة، مهم يكون في ضمن حدود عرفة ما يكون خارجها. فلم يزل واقفا، بقي عليه السلام في عرفة يدعو ويتضرأ الله تعالى حتى غربت الشمس وتحقق غروبها. ما بس نزل القرص، غاب القرص الشمس، قال حتى ذهبت هذا الشعاع الذهبي اللي يبقى بعد مغيب قرص الشمس، يبقى الشعاع الذهبي حتى هذا أيضا غاب كثير منه. وهنا انصرف عليه الصلاة والسلام من عرفة وتوجه إلى مزدلفة. إذن وقوف عرفة يكون بعد الزوال، بعد الظهر، إلى غروب الشمس، وتحقق الغروب ينتهي الوقوف، ينتهي الوقوف ويتوجه عليه الصلاة والسلام إلى مزدلفة. أقف عند هذا القدر من الحديث حتى نأخذ ونستفيد من فوائده بعون الله تعالى. أول فائدة يا إخوة الإسلام، ما هو فضل يوم عرفة؟ لماذا كل هذه الاهتمام بيوم عرفة؟ أول شيء هو يوم عظيم، لأن الله تعالى أقسم به في القرآن الكريم، والله لا يقسم بشيء إلا إذا كان عنده عظيما. لما قال الله تعالى في القرآن، يقول الله تعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. أقسم الله تعالى بالسماء، وأقسم باليوم الموعود، وأقسم باليوم الشاهد والمشهود. ما هي هذه الأيام؟ ما بدنا نجي لأي تفسير، لأن النبي فسرها عليه الصلاة والسلام في حديث رواه الترمذي حسنه شيخنا الألباني، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود هو يوم القيامة، والسماء ذات البروج واليوم الموعود، قال يوم القيامة، يقول عليه السلام هو يوم القيامة. لماذا يوم القيامة؟ لأن الله وعد الناس أن يجمعهم فيه للحساب، موعود، ناس موعودون أن يحضروا إلى هذا اليوم. واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قال صلى الله عليه وسلم: واليوم المشهود هو يوم عرفة. يوم المشهود قال هو يوم عرفة، لأن الخلائق جموع كبيرة من الناس كثيرة تشهده، والملائكة تشهد هذا اليوم. واليوم المشهود وشاهد ومشهود، اليوم المشهود هو يوم عرفة، قال عليه الصلاة والسلام: والشاهد هو يوم الجمعة، والشاهد هو يوم الجمعة. هذا أول فضل من فضائل عرفة، أنه يوم أقسم الله به. الفضل الثاني أنه أكثر الأيام الدنيا الله تعالى يعتق فيه الناس من النار. في حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. يوم عظيم، إنه الناس أكثر أيام الدنيا الله يعتق فيها العباد من النار، يوم عظيم. من فضائله حديث رواه الإمام أحمد صححه شيخنا الألباني، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة. يعني عشية عرفة بعد الظهر إلى المغرب، هذا يسمى العشية. بهذا الوقت الله تعالى يباهي الملائكة بالعباد، بأهل الحجاج. ما معنى يباهي الملائكة بالحجاج؟ أي يظهر الله فضل الحجاج أمام الملائكة، ويثني الله على الحجاج أمام الملائكة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يباهي ملائكته عشية عرفة بيوم عرفة. شو يقول للملائكة؟ يقول لهم: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرة، أتوني شعثا، يعني شعور منكوشة، لأنه محطين طيب ولا عطر ولا زيت ولا مجملينها ولا مسرحينها، غبرا أي قلوب، أي ثيابه متسخة مغبرة من شدة السفر، منو لابسين ولا متجملين ولا متطيبين ولا لابسين الزينة. انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرة. وفي رواية أخرى في غير حديث أحمد يقول تعالى: جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي، إني أشهدكم أني قد غفرت لهم. يقول تعالى يباهي أمام الملائكة بعباده بالحجاج، يقول للملائكة: شوفوا العباد تركوا أوطانهم وأهاليهم وتعبوا مشقة السفر والجهد، وجاءوا من أجل طلب مرضاتي، يرجون رحمتي ويخافون عذابي، فلذلك يقول للملائكة: أشهدكم أني قد غفرت لهم. إذن هذا يوم عظيم. ومن فضائله أنه في هذه الساعات المباركة، وخاصة في الساعة الأخيرة من يوم عرفة، الساعة الأخيرة، نزلت آية عظيمة على النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي هذه الآية؟ في حديث رواه البخاري ومسلم عن عمر رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: قال يا أمير المؤمنين، إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. يهودي بزمن خلافة عمر رضي الله عنه عم بيقول يا أمير المؤمنين أنتم في آية عندكم في القرآن عظيمة، لو نحن علينا اليهود نزلت هذه الآية على موسى عليه السلام كنا عملنا اليوم اللي نزلت فيه عيد من أعياد اليهود. فعمر سأله قال له أي آية؟ فقال له قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فماذا أجابه عمر؟ قال له والله إني لأعلم اليوم والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة وهو واقف بعرفة في يوم جمعة، يعني كان يوم عرفة يوم جمعة. قال نزلت على رسول الله عليه السلام في يوم عرفة عشية عرفة وهو واقف بعرفة في يوم جمعة، وكلاهما يوم عيد لنا بحمد الله. قالوا كمان نحن هذه الآية نزلت في يوم عرفة ويوم الجمعة وهما من أعيادنا نحن أمة الإسلام. آية عظيمة يا أخي الإسلام، منة كبيرة من الله على هذه الأمة، الأمة المحمدية. شو معنى الآية باختصار؟ يقول تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. الله تعالى يقول أن الرسول بيّن لكم أحكام أركان الإسلام كلها. نحن الآن بآخر سنة من حياة النبي عليه السلام، بآخر أيامه، يعني بعد حجة الوداع بثمانين يوم ثلاثة شهور توفي عليه الصلاة والسلام. فالله يقول اليوم بهذا اليوم كملت لكم، كمل رسولكم وبيّن لكم شرائع الدين كلها. كان بيّن لكم الصلاة، وكان بيّن لكم الصوم، وكان بيّن لكم الزكاة، إلا الحج ما كان بيّنه لكم. اليوم في هذا الوقت كان بيّن لكم مناسك الحج، فاكتمل دينكم، أركان الإسلام اكتمل بيانها. اليوم أكملت لكم دينكم، فإكمال الدين ببيان كل أركانه. ومن إكمال الدين أن النبي عليه الصلاة والسلام حج على نفس الهيئة اللي حج عليها إبراهيم عليه السلام، لأن إبراهيم هو اللي أول من نادى بالحج، ولكن قريش حرفت الحج وغيرت كثيرا من مناسكه، فالنبي رجع بمناسك الحج إلى عهد إبراهيم. قريش ما كانت تقف في عرفات، ما كانت تؤمن بعرفات، كانوا يرون أنهن أهل الحرم متميزون عن غيرهم بيوقفوا مزدلفة، أما كل العرب غيرهم يوقفوا بعرفات. فالنبي وقف في عرفات ورجع بالحج إلى الهيئة اللي كان عليها إبراهيم عليه السلام. هذا من إكمال الدين. ومن إكمال الدين أنه في تلك السنة لم يأتي أحد من المشركين يحج مع المسلمين، كان حرم عليهم دخول الحرم ودخول هذه البلاد المقدسة، لذلك حج المسلمون وليس معهم مشرك. هذا من إكمال الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. بماذا تمت النعمة؟ بالمغفرة. الله تعالى كأنه يشير بهذه الآية أني غفرت لكم ذنوبكم فأتممت عليكم نعمتي. النعمة لا تتم إلا لما يعرف الإنسان أن الله قد غفر له. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك، يتمها بالمغفرة ويهديك صراطا مستقيما. هذه كل إخوة الإسلام من فضائل يوم عرفة. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، طيب الإنسان ماذا يفعل بعرفة؟ حتى في حديث رواه الترمذي وحسنه شيخنا الألباني يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، الحج عرفة. شوف قال الحج هو عرفة. شو يعني الحج عرفة؟ يعني أعظم أركان الحج هو الوقوف عرفة، ويلي أمل كل أركان الحج إلا لم يقف بعرفة حجه باطل. طيب لماذا الحج عرفة؟ ليش؟ شو بيعمل الإنسان بعرفة؟ بس بدل أقعد بالخيمة تحت الخيمة؟ لا، هنا نفهم السر. السر يأخذ الإسلام الناس أثناء جلوسهم في جبل عرفات، هنا يشرع ذكر الله ودعاء الله والتضرع إليه والتهليل والتكبير والتحميد والتسبيح. في حديث رواه الإمام الترمذي وحسنه شيخنا الألباني يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، أي دعاء اللي تدعون الله في يوم عرفة هذا أكثر أدعيتكم في كل السنة، أكثر الأدعية بركة وأقربها استجابة من الله وأعظمها ثوابا. كان بعض السلف إذا عنده مشكلة طويلة عريضة بيخليها ليوم عرفة، بيقولك دلو حج وأدعو الله بسببها في يوم عرفة، بيخلي مشاكله بيوم عرفة لك حتى أدعو الله فيها، يعني يعرف أنه هذا اليوم أكثر استجابة للعباد من سائر الأيام. يقول صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول لهم عليه الصلاة والسلام أنه أنا خير كلمة قلتها أنا والأنبياء من قبلي كلمة التوحيد. إذا ماذا يفعل الحاج في عرفة؟ يجلس يقرأ القرآن، يدعو الله، يتضرع إليه، يبكي بين يديه، يتزلل بين يدي الله عز وجل ويدعوه بحوائجه حتى يكشف الله عنه الشدائد، ويستغفره ويلبي له ويكبره حتى تنقضي هذه الساعات. إذن يوم عظيم الناس يتضرعون فيه إلى الله ويظهرون تزللهم بين يدي الله، هذا وجوهر الدين. إذا سمى النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحج عرفة لأن في عرفة لب الحج، والمقصود من الحج هو إظهار التعبد والتذلل بين يدي الله عز وجل. هذه الفائدة الثانية إخوة الإسلام. الفائدة الثالثة والأخيرة، شوف من معاني الحج، شوف معنى جميل، أنه ترى كل الناس على اختلاف أجناسهم وألوانهم ولغاتهم وأعراقهم وألسنتهم مجتمعين في مكان واحد، تلاقي الهندي والباكستاني والعربي والأمريكي المسلم والصيني المسلم، كل هؤلاء على اختلاف أجناسهم وأعراقهم وألوانهم ولغاتهم مجتمعين في مكان واحد بثياب موحدة، يدعون بدعوة واحدة، يرددون كلمة التوحيد. هذا أكبر مظهر من مظاهر وحدة الأمة. لما الغرب بيشوف بالتلفزيونات مليونين مسلم باختلاف أجناسهم بلادهم وألسنتهم لابسين ثياب موحدة يدعون بدعوة واحدة في صعيد واحد، بيدركوا عظمة الإسلام، يدركوا عظمة الإسلام. ولكن يا أخوة الإسلام هناك مسألة مهمة، هذه الوحدة وحدة الأمة بالحج ما بتكون حقيقية إلا إذا كانت الأمة متحدة في المحبة والمشاعر. بدي أبين قليل هذه المسألة لأن لها ارتباط بواقعنا اليوم. كان النبي عليه الصلاة والسلام في حياته موجود بعض المنافقين، لم تخلو المدينة من بعض المنافقين ولا الجزيرة العربية، ويمكن حتى كانوا معه في الحج. طيب الآن هؤلاء المنافقون كانوا لابسين الثياب البيض وجالسين يقولون قدام الناس: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويفعلون كما يفعل النبي عليه الصلاة والسلام في الظاهر. بس هل كانوا من هذه الأمة؟ لم يعتبرهم الله من هذه الأمة لسبب. ما هو السبب؟ قبل السبب نبين ليش الله ما اعتبرهم من هذه الأمة. يقول تعالى: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم. أي يحلف المنافقين للمسلمين المؤمنين الموحدين أنه نحن مثلكم، نحن منكم أمة واحدة. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم. من هم معكم؟ ليسوا من هذه الأمة الواحدة. وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. قال بس هم عم بيقولوا هالكلام عن خوف، يخافون بس بقلوبهم من هم مؤمنين. طيب لماذا لم يجعل الله المنافقين من هذه الأمة؟ قال وما هم منكم. ليش؟ أكبر سبب أنه كانت مشاعرهم غير مشاعر الصحابة، ولاهم غير ولاء الصحابة، وحبهم غير حب الصحابة. يقول الله تعالى في وصف المنافقين، يقول: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم مصيبة يفرحوا بها. يقول تعالى لخطاب للصحابة رضي الله عنهم، يقول: يا أصحاب رسول الله، هؤلاء المنافقون كان إذا جاءكم شيء من النصر ولو قليل، نصر قليل، كان يحزنون ما كان يفرحون. إن تمسسكم حسنة أي نصر من الله أو فرج من الله كان يسؤهم. إن تمسسكم حسنة تسؤهم، ما كانوا يفرحوا، كانوا يزعلوا أن الله نصر الصحابة، الله فرج عليهم، فرج عليهم، ما كانوا يفرحوا. وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإذا هزمتم أو أصابتكم جراحات أو فقر أو جوع أو قحط كانوا بيكيفوا بيفرحوا. إذن مشاعرهم ضد مشاعر الصحابة، كانوا يحبون ما يسيء للصحابة وكانوا يبغضون ما يحبه الصحابة، فالله لم يجعله من هذه الأمة. لذلك هذه عبرة يأخذ الإسلام، فما يأخذ الإسلام اليوم لما ترى كثير من الناس وبعض من ينتمي الإسلام ترى يبغض الصحابة، يبغضهم ويسبهم ويلعنهم بالفيديوهات وغير ذلك، وترى كثير من أهل السنة يزينون باطلهم. هؤلاء ليسوا من الأمة، الأمة الواحدة. الله تعالى يقول إذا كان هؤلاء المنافقون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام اللي رأوا النبي وشهدوا صحبة ولم يجعل الله من الأمة، ليش لم يجعلهم من الأمة؟ لأنه يبغضون الصحابة، فكيف بمن أتى من بعدهم يبغض الصحابة ويسبهم علنا بمسبات قازعة لازعة؟ هؤلاء ليسوا من الأمة. ولذلك اللي يأتيك من أهل السنة اليوم يزينون باطل هؤلاء، اني اخي نعم صحيح ان هن بيسبوا صحيح وصحيح وكذا، ولكن هن عم يقاتلوا اسرائيل، هذه حجتهم على اهل السنه. هؤلاء المنافقون حجتهم علينا انه هل طيب بس عم يقاتلوا اسرائيل، انتم عم تقاتلوا اسرائيل. بنقول يا اخي الله تعالى لم يجعل حتى في جهادهم بركه، حتى هذا الجهاد لم يجعل الله في بركه حتى لا يكون حجه على اهل الاسلام. شوف اول معركه كان لبنان محررا، خاضوا معركة بحجة نحن نقاوم إسرائيل، فاحتلت إسرائيل 5 مواقع. رجعوا مرة ثانية نحن المقاومة نقاوم إسرائيل، فاحتلت إسرائيل جنوب الليطاني كله. طيب شو هذا الجهاد يلي كلما تقاومون عدو الله تسببون باحتلاله للمناطق والقرى أكثر فأكثر؟ شو الاحتلال هذا؟ شو هالمقاومة هذه؟ لم يجعل الله فيها بركة. ليش؟ ليست على هدي النبي ولا هدي أصحابه. الله تعالى يا أخي الإسلام لما الإنسان يعمل أعمال ويشعر أنه ما فيها بركة والناس ما بتحبه والناس كلها تشمئز منه وتنفر منه والناس ما مصدق يطلعوا ويخلصوا منهم، ما ترجعوا حساباتكم في شيء غلط. لو كنتم الله يحبكم ويرضى عنكم لجعل لكم في قلوب الناس القبول، إذا كان جعل لكم في قلوب الناس النفرة منكم ما تراجعوا الحسابات في شيء غلط، في شيء غلط عم تعملوه. نسأل الله أن يحببنا برسوله وأصحابه، نسأل الله أن يثبتنا على دينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا رحيم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.